مساء الخير على صديقنا العزيز. يوم الخميس اللي فات انعقد أول مؤتمر قمة عربية بشكل رسمي في دولة البحرين بعد مرور أكتر من 7 شهور على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والحقيقة صديق العزيز، بغض النظر عن القمة العربية اللي زيها زي قلتها، إلا أنها كانت مليانة بالمشاهد والتصريحات الكوميدية من أول لحظة ليها. واستقبال قادة الدول العربية على رأسهم السيسي ومحمد بن سلمان في المنامة، استقبال الفاتحين بالأعلام والورود، ولا كأنهم حرروا المسجد الأقصى أو حتى على الأقل نجحوا في وقف الحرب على غزة. وعندك بقى تصريحات غريبة زي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اللي شايف أن معركة طوفان الأقصى هي اللي ادت مبرر لإسرائيل عشان تمعن في القتل والإجرام في قطاع غزة، ولا كأن الاحتلال الإسرائيلي ما كانش بيعتدي على المسجد الأقصى ليل ونهار وبيقتحم الضفة الغربية وبيعتقل فيها اللي هو عايزه، سواء بقى راجل ولا ست ولا حتى طفل.
كما أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في ذلك اليوم في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع غزة.
وبغض النظر عن موقف عباس المخزي تجاه غزة والقضية الفلسطينية، لكن التصريح الأكثر كوميدية ليه هو تصريحه عن احتجاز إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية، وطلع يشحت بقى ويطالب بتوفير الدعم المالي عشان نصرة القضية الفلسطينية اللي مش عارف هو ايه دوره فيها الحقيقة. ده غير بقى رئيس النظام السوري بشار الأسد اللي جال قمة زيه زي قلته ما قالش أي كلمة عشان يطلع بعدها إعلامه ومؤيديه ويقولولنا إن الصمت لغة العظماء ومن الإصغاء تأتي الحكمة. يا راجل حكمة ايه؟ ده لو اتكلم هيدي الاحتلال دروس في الإجرام والإبادة الجماعية اللي مارسها ضد شعبه. ونيجي بقى للسيسي اللي قال تصريحات كلها أغرب من بعض، زي أنه تكلم عن مأساة حرب غزة وحصار أهالي القطاع وتجويعهم والسعي لتهجيرهم قسرياً واستيطان أراضيهم وسط عجز المجتمع دي. يا راجل خلي حد غيرك يتكلم، ده أنت نفسك شريك في الحصار ده من أول أيام الحرب بغلق معبر رفح، ورهنوا تحت أوامر الاحتلال الإسرائيلي، وحتى يوم ما بتفتحه بيكون بتنسيق ورضا الاحتلال. طبعا ناهيك عن المعبر اللي اتحول لسبوبة للسيسي عن طريق شركة هلا التابعة للأرجاني اللي بتفرض رسوم بتوصل ل$5,000 على كل فلسطيني عايز يدخل مصر من غزة. كمان تهجير ايه اللي بتتكلم عنه؟ ده انت بنفسك اقترحت على الاحتلال الإسرائيلي من أول أيام الحرب تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب لحد ما يقضوا على المقاومة وبعدين يرجعوهم إذا حب. مش عارف الحقيقة السيسي لحق ينسى كلامه ده ازاي. لكن التصريح الأكثر أهمية بقى واللي هو موضوع حلقتنا النهاردة هو تصريح السيسي بأن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية. وده لو أسقطنا على السيسي نفسه وطريقة حكمه للدولة خلال السنوات اللي فاتت هلاقيها كلها معارك صفرية ضد كل المعارضين وحتى اللي مش معارضين باختلاف أيديولوجياته. طبعا ده غير رهانه الفاشل على المعارك الصفرية دي في مواقف نظامه مع الملفات الخارجية. إزاي السيسي راهن على معارك صفرية فاشلة داخليا وخارجيا؟ وإيه هي أبرز المعارك دي؟ وإزاي أثرت على وضع مصر اقتصاديا وسياسيا وكمان أمنيا؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية.
إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية.
أهلا بيكم. بعد أكتر من 7 شهور على الحرب في غزة، السيسي غير نبرته والدعم للاحتلال الإسرائيلي وهجمه بشكل واضح وصريح في القمة العربية الأخيرة في البحرين للمرة الأولى، وده اللي تزامن كمان مع تغيير في نبرة إعلاميين النظام على القنوات الفضائية. الخلاف بالنظام السيسي ونتنياهو بدأ بعد تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار اللي تم برعاية مصرية قطرية أمريكية ووافقت عليه حركة حماس واللي بيقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى قبل ما إسرائيل تتراجع وترفضه وتقرر احتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني في خرق واضح لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر والاحتلال. طبعا الاجتياح الإسرائيلي الرفح واللي أعلن السيسي رفضه في كلمته بالقمة العربية خلى السيسي في موضع حرج وسط جميع المصريين، وكشف أن خطوط السيسي الحمراء مش شغالة مع الاحتلال بسبب عدم أخذ أي رد فعل تجاه التحركات الإسرائيلية، وده اللي خلى السيسي يحاول يحفظ ماء وجهه وصاد الرأي العام ببعض الإجراءات لأول مرة، زي انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية. قتل الاحتلال للمدنيين الأبرياء في غزة وتجاوز عدد الشهداء 35,000 معظمهم من النساء والأطفال طول السبع شهور مخلاش نظام السيسي يتحرك، بالعكس ده كان دايماً بيدعم إسرائيل في القضاء على المقاومة وتوفير مستقبل آمن للأجيال القادمة من المستوطنين. يوم 17 مايو اللي فات موقع ميدل إيست آي البريطاني كشف عن وثائق مصرية مسربة لتدمير نظام السيسي أكتر من 2000 نفق مع قطاع غزة بهدف إحكام الحصار على غزة وتحجيم قدرات المقاومة. الوثائق اللي نشرها الموقع البريطاني قالت كمان أن كبار قادة الجيش أمروا بإجراء دراسة جدوى لاقتراح حفر قناة على طول الحدود مع قطاع غزة بالكامل كبديل آخر لتدمير الأنفاق. وبحسب الوثائق المسربة فجميع الأنفاق اللي تم تدميرها كانت مخصصة لأنفاق تجارية أو أنفاق نقل، وطبعاً أكيد اللي سرب الوثائق دي حد من داخل النظام بعد الانتقادات الإسرائيلية حول فشل مصر في تدمير الأنفاق. فالسيسي بقى صديق العزيز اللي دمر الأنفاق اللي تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع واللي أيد إسرائيل في حق الدفاع عن نفسها رغم كونها محتل وما خدش أي رد فعل ضد التجاوزات الإسرائيلية في معبر رفح، جاي يقول لنا إن مصير المنطقة أكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية. والحقيقة أنا حابب هنا أرد على السيسي في موضوع المعارك الصفرية ده بالذات. والمعارك الصفرية مصطلح بيشير لنوع من الصراعات أو النزاعات اللي لا يمكن فيها لأي طرف أن يحقق مكاسب إلا على حساب الطرف الآخر، بحيث تكون المكاسب والخسائر الإجمالية تساوي صفر، يعني ببساطة يانا يانتا في المكان ده. والحقيقة هنا أن المقاومة الفلسطينية مش بتخوض معارك صفرية، ولكنها بتقوم بمعركة عادلة من أجل استرداد كرامة الشعب العربي والفلسطيني اللي بينتهكها الاحتلال على مدار 76 سنة من نكبة 48 واللي ارتكب فيها عشرات المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وبعيداً عن تصريحات السيسي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالسيسي اللي استخدم مصطلح المعارك الصفرية ده هنلاقيه هو أكتر واحد بيستخدمه وبيعمل بيه في حكمه للدولة. طيب إزاي بقى الكلام ده؟ أنا هقولك. السيسي من أول أيام انقلابه على الرئيس مرسي في 3 يوليو سنة 2013 وهو اعتمد على معركة صفرية مع جماعة الإخوان ومؤيدين الرئيس محمد مرسي. السيسي طبعاً بدأ معركته معهم بشيطنة المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة واتهمهم بأنهم مسلحين عشان يجد لنفسه مبرر للقضاء عليهم بعد كده، وده اللي حصل في فض اعتصام رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس سنة 2013. السيسي في فض رابعة كان هدفه واضح وصريح وهو القضاء على مؤيدي مرسي بالقتل العمد والترهيب عشان يؤسس لحكم طويل الأمد بعد كده، بعيدا بقى عن المعارضة والشرعية والديمقراطية. السيسي مش بس قتلهم في رابعة والنهضة، لكنه تعمد بعد كده تصفيتهم سواء عن طريق القتل بالتصفية أو المحاكمات الصورية وإصدار أحكام بالإعدام والمؤبد حتى على شخصيات لا تنتمي لجماعة الإخوان زي الدكتور عصام سلطان والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم كتير. السيسي كمان بعد كده خاض معارك صفرية ضد أي حد يعارضه، سواء بقى كان إخواني ولا إسلامي ولا ليبرالي ولا حتى من رجال النظام نفسه، وأسس لدولة بوليسية بيحكمها جهاز المخابرات الحربية بيتغير له الدستور عشان يحكم فترتين وثلاثة واربعة وعشرة، وبتعتقل وتحارب أي حد يفكر يخوض الانتخابات ضد. وده شفناه مع الفريق أحمد شفيق اللي الإمارات بعتته مترحل مصر في طيارة لما فكر يترشح ضده، والفريق سامي عنان اللي اترمى في سجون السيسي بعد ما أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية في خطابه الشهير بتاع أيها الشعب السيد في الوطن السيد. وحتى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مسلمش من السيسي واعتقله وبعت له بلطجية يضربوه بعد ما أعلن عن وقائع فساد بالمليارات داخل الجهاز عشان يتم بعدها حبسه بتهمة نشر معلومات من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة. معارك السيسي ضد المعارضة خلت الجميع باختلاف انتماءاتهم وإيدولوجياتهم يا إما في السجون يا إما مطاردين داخل أو خارج البلد، وأي حد يفكر يتكلم أو مجرد يكتب بوست ينتقد فيه النظام تلاقي أحمد موسى ونشأة الديهي وإعلاميين السيسي بيكيلوا ليه الاتهامات بالعمالة والتخابر وقلب نظام الحكم وكل التهم اللي تخطر على بال. السيسي مش بس بيخوض معارك ضد المعارضين لحكمه وبقائه في السلطة، ولكن ضد أي حد يعارض سياسات نظامه أو يكون تهديد محتمل لحكمه في يوم من الأيام، وده شفناه في حملات الاعتقال اللي مارسها ضد المؤيدين لفلسطين والمعارضين لموقف مصر من أحداث غزة. وبقينا نشوف رفع علم فلسطين تهمة تستحق الاعتقال زي ما حصل في اسكندرية من كام يوم كده. السيسي مش بس بيحارب المعارضين ليه والسياساته، ده لو انت مش على هوا النظام فده كفيل يخلي أموالك تتصادر وكل شوية يطلع لك حكم بضمك لقوائم الإرهاب زي ما حصل مع نجم منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة اللي ما كتبش بوست واحد بيهاجم فيه أي حد من النظام، والإعلام السيسي عمل حملة كبيرة عليه لمجرد بس أنه ترحم على الرئيس مرسي لما مات زي ملايين المصريين. طبعا ده غير روابط الألترس اللي هي مش بتعمل حاجة غير أنها بتشجع فريقها وبتهتم بمصلحته، واللي السيسي فككها سواء اللي بتشجع الأهلي أو الزمالك، واعتقل ناس منهم زي سيد مشاغب ومنعهم بالتواجد في المدرجات من الأساس، وبقى النظام يعمل استاد كبير في العاصمة الإدارية والناحية التانية فارض عدد محدد على الجماهير اللي تحضر مباريات الدوري. معارك السيسي الصفرية مش بس في السياسة، كمان في الاقتصاد، وأنا هقولك إزاي. السيسي بعد ما وصل للسلطة اشتغل بطريقته الخاصة اللي مش بتعتمد على دراسات الجدوى في إدارة البلد الاقتصادية، وهي الاعتماد على الديون والقروض من أجل بناء مشاريع عملاقة زي العاصمة الإدارية، على أمل أنها تكون دبي جديدة وهتجيب لمصر استثمارات بملايين المليارات، لكن طبعا ده ما حصلش. السيسي كان شايف أن مشكلة مصر اقتصاديا بتتمثل في العشوائيات والبنية التحتية والبلد اللي استلمها كوهن، فقال لك خلاص نبني كباري ونجدد الطرق ونبني مدن جديدة وقصور رئاسية، وده الحل من وجهة نظر. وده كان بدون دراسة حقيقية للمشروعات دي، لأنها ببساطة ما حلتش أزمة مصر الاقتصادية، بالعكس زودت ديونها الخارجية اللي ارتفعت من 43 مليار دولار وقت وصول الحكم ل 168 مليار في 10 سنين بس، وده أدى لانهيار الجنيه قصاد العملات الأجنبية وارتفاع التضخم وزيادة نسب الفقر بشكل غير مسبوق. فالمعركة الصفرية والقرارات اللي خدها السيسي في الاقتصاد خلت فيه منتفعين من السياسات دي، وهم الجيش بشكل رئيسي ثم الإمارات وكبار رجال الأعمال بتوع النظام اللي بيلاقوا تسهيلات وامتيازات حصرية ليهم. وفي الناحية التانية أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والناس العادية اللي ما بقتش قادرة تنافس الجيش ولا تعرف تاخد مشاريع من الدولة بشكل مباشر ولا تفتح مصنع ولا حتى تعرف تستورد منتج. وفي الآخر لما يجي واحد من النظام نفسه وقاعد ورا السيسي ويطالبه بتأجيل زيادات الأسعار يكون رد السيسي عليه أنه يزعق له ويقول له أنت دارس اللي أنت بتقوله ده؟
شكرا لحضرتك. أنت مين؟ جواب إيه؟ أنت دارس الموضوع اللي بتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ أنت دارسين الكلام اللي بتقوله ده؟ أنت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع؟ أنت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟
لا يا راجل، ده على أساس أنك عامل دكتوراه في الاقتصاد يعني؟ ودي كانت معركة السيسي الصفرية في الاقتصاد اللي خلت طبقة صغيرة من رجال نظام وضباط الجيش بيتحكموا في مقدرات الدولة زي ما يحبوا وبدون رقيب ولا حسيب. وفي الناحية التانية غالبية الشعب بيعاني عشان يعرف يوصل للحد الأدنى للأجور اللي ولا بيكفيه أكل ولا شرب، فيكون قصادهم حل من الاتنين، يا إما يشتغلوا شغلانتين وتلاتة عشان يعرفوا يعيشوا، يا إما يهاجروا ويسيبوله البلد. طيب السيسي الرجل العسكري اللي اعتمد على معارك صفرية في إدارته للبلد داخليا، هل نفس السياسة دي معتمدها بقى خارجيا؟ خصوصا في الملفات الهامة للبلد زي الحدود وأمن مصر المائي؟ هتلاقي الإجابة طبعا لا. السيسي في معركته مع أبي أحمد اتنازل عن حقوق مصر في النيل في اتفاقية المبادئ اللي وقعها مع أثيوبيا سنة 2015، ولقينا بعدها أثيوبيا عملت الملء الأول والتاني والتالت وشغالين ملء ولا أكن في جيش مصري من الأساس ممكن يهدده. وتيجي على أمن مصر الاستراتيجي مع الاحتلال تلاقي السيسي يقولك ملتزمين بمعاهدة كامب ديفيد وضبط النفس وأوهام القوة. طيب يا سيدي تمام، أهي إسرائيل اخترقت الاتفاقية واحتلت معبر رفح ودبابات ورفع مدفعها في وشك ونشرين فيديوهات بيتباهوا بيها كمان، فين بقى رد فعلك؟ يقولك مصر هتنضم لجنوب إفريقيا في مجلس الأمن. يا جدع هو ده أخرك في الأكشن؟ الخلاصة صديق العزيز إن السيسي زي ما عودنا من أول ما عرفناه بعد الانقلاب ليه وشين، واحد للشعب يهاجم ويزعق ويؤمر ويعتقل وينظر، والتاني للخارج يكون فيه رئيس حكيم مكسوف بيبحث عن المواءمات السياسية والحلول الوسط وأي حاجة ما تعملش مشاكل وتحافظ على حكمه. في النهاية المعارك الصفرية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة بيكون فيها طرف كسبان وطرف خسران، لكن للأسف المعارك اللي بيخوضها السيسي في الداخل الخسران الوحيد فيها هو الشعب المصري. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.